بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في حكم أو في أكل لحم الغراب، وهو موضع خلاف بين الأعلام. أقول وقع الخلاف بين أعلامنا بالنسبة إلى الغراب من جهة حلية أكله وحرمته على أقوال. الأول الحرمة، وهو مختار الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في الخلاف، والعلامة في المختلف، والشهيد الثاني رضي الله تعالى عنه في الروضة، بل نسب ذلك إلى ظاهر المبسوط. وعن الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في الخلاف الإجماع على ذلك. الثاني الحلية، يعني حلية أكل لحمه، وقد اختار ذلك الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في التهديبين والنهاية، والقاضي بن البراج، والعلامة في التذكرة، والسرزواري في الكفاية، والأردبيلي رحمه الله. القول الثالث التفصيل بجعل الغربان أربعة أنواع: غراب الزرع وهو ما يأكل الحبة ويسمى بالزاغ، والغراب الكبير وهو ما يأكل الجيف ويفترس ويسكن الخرابات ويسمى بالعذاب أو بالعذاب، والغراب الأغبر الكبير، والغراب الأبلق الذي له سواد وبياض طويل الذنب ويسمى بالعقيق أو هذا القريب من هذا الأمر. حاصل يحكم القول الثالث، يحكم بحرمة الثلاثة الأخيرة وحلية الرابع منها، وهو مختار ابن إدريس، ونسب للعلامة في بعض كتبه وللشهيد في اللمعة. الرابع التفصيل بين الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف، والأبقع المذكور والزاغ، وبين نوع آخر أصغر من الزاغ أغبر اللون كالرماد، فيحكم بالتحريم في الأولين والحل في الأخيرين، وينسب هذا للشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه المبسوط. لو سألنا ما هو منشأ الاختلاف الحاصل بين علمائنا في المقام، لماذا اختلف علماؤنا في المقام؟ منشأ الخلاف الحاصل بين علمائنا هو اختلاف النصوص، فإنها طائفتان. الطائفة الأولى دلت على الحلية، مثل صحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الوسائل. بلي 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 في المجلد 24 من الوسائل، الباب رقم سبعة من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث رقم واحد، صفحة 125. طبعا أنا عبرت عنها بالصحيحة على طبعات الكتاب القديمة، أما طبعة الكتاب جميل جدا، بس واحد منكم يقول لي في الكتاب عندكم صحيحة أو موثقة؟ زرارة. وأما الغراب فمنشأ الخلاف في تحريمه اختلاف الروايات، فإن زين التعبير عنها بالصحيحة خلاف الصناعة. ليش؟ الآن محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال إن أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا. صار واضح؟ زين. دلالة هذه الرواية على الحلية واضحة، والتعبير عنها بالصحيح على خلاف الصناعة، فإن سندها قد اشتمل على أبان بن عثمان، وأبان بن عثمان محل كلام من حيث العدالة يعني العقيدة، وإن كانوا يتفقون على وثاقته إلا أنهم يتكلمون في عدالته يعني عقيدته. طيب، هذه طائفة. الطائفة الثانية في المقام ما دلت على الحرمة، مثل صحيحة علي بن جعفر التي ذكرها المصنف في المتن، مجلد 24 باب 7 من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث رقم 3 صفحة 126، محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي البوفكي عن علي بن جعفر رضي الله تعالى عنه عن أخيه أبي الحسن موسى صلوات الله عليه قال سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكلهما، فقال لا يحل أكل شيء من الغربان زاغ ولا غيره، زاغ ولا غيره. فيستفاد من ذلك البناء على حرمة أكل لحم الغراب بجميع أنواعه وأصنافه وصوره. روشان. بناء على هذا ذكر المصنف أن التعارض بين الطائفتين مستقر، إذ لا يمكن الجمع بينهما بحمل أحدهما على الكراهة والثاني على الحلية، فإن التعبير لا يحل لا يحل لا يمكن نص في الحرمة بعد، فلا مجال لأن يتصرف في ظهوره فيقال بأنه محمول على الكراهة. زين، لو قال مثلا لا يؤكل يمكن نتصرف في لفظة لا يؤكل، لكن عندما عبر لا يحل فإنه يقرر يحرم أكل لحم الغراب، بعد ما في مجال حينئذ أن يتصرف في مدلول لفظة يحرم بأن تحمل على الكراهة حتى يقال جمع بين الطائفتين جمع عرفي، فنقول أنه يجوز أكل الغراب على كراهة. إذن بناء على هذا تكون المعارضة مستقرة، هكذا قال المصنف. بالتالي نعمد إلى الترجيح، قال المصنف ترجح الطائفة الدالة على الحلية لموافقتها للأطلاق الكتابي، إذ يقول سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخر. زين، فليس من ضمن ما حرم الغراب، فيبنى حينئذ على الحلية وجواز الأكل. أي واحد إن شاء الله واضح كلامي؟ ها خب. ولو أبي عن الترجيح بالكتاب كما ذكرنا تصل النوبة حينئذ إلى التساقط، وعندها نرجع لأصالة الحل التي تفيد حلية جميع أنواع الطيور الموجودة على الأرض إلا ما استثني، والغراب ليس من السبع. طيب، وليس الغراب مما يكون صفيفه أكثر من دفيفه، فيكون مشمولا لأدلة الحل. خب زين، فعندها يبنى. زين، لكن يمكن أن يقال لا بعد التساقط لا مجال للبناء على الحلية، وإنما بعد التساقط سوف يبنى على الحرمة. لماذا؟ لأن عندنا إطلاقا فوقانيا يمنع من الوصول إلى الأصل العملي، وهو ما دل على حرمة كل ذي مخلب، والغراب من صغرياته، لأن الغراب مما له مخلب، فسوف تثبت حرمة أكل لحمه حينئذ. ما دي واضح لو لا؟ ها واضح كلامي؟ فعندها سوف يبنى على ترتيب الأثار، هذا ما يمكن أن يقال. فإذا إذا كانت المعارضة مستقرة، إما أن يلتزم بالمرجح الكتابي، وإما أن يبنى على أنه يتساقط الخبران، فلن نرجع للأصل العملي الدال على الحلية، وإنما سنتمسك بالعموم الدال على حرمة كل ذي مخلب، لنبني حينئذ على حرمة تناول لحم الغراب يا أبو مهدي. خب أقول إنما يصار إلى الترجيح متى؟ بعد عدم إمكانية الجمع العرفي، والظاهر أنه يمكن الجمع بين الطائفتين بحمل ما دل على الحرمة على الكراهة، تصرفا في ظهور هذا النص بقرينة ما دل على الحلية. كيف؟ لاحظوا ما هو الدليل على الحرمة؟ لا يحل. لفظة لا يحل ليست نصا في الحرمة مثل كلمة يحرم، وإنما لا يحل يا أستاذ حسن ظاهرة في التحريم، ظاهرة في التحريم وليست نصا في التحريم. ما دامت ظاهرة في التحريم، إذن يمكن أن نتصرف في ظهورها من خلال ما دل على الحلية، لنبني على أنها محمولة على الكراهة. صار واضح؟ ها إلى هني كلامي واضح لو لا؟ طيب انجي عقب المصنف بأن علاج التعارض بما ذكرنا جمع عرفي أو لجوء للمرجحات متى؟ فرع الحجية، أن تكون الطائفتان من النصوص حجة، بمعنى لو انتفت الحجية عن إحدى الطائفتين فلا تعارض في المقام، لأن المعارضة فرع الحجية. يقول المصنف مقامنا من هذا القبيل، هذا كله لو فرض حجية صحيحة زرارة في نفسها. صار واضح؟ قب يقول مقامنا من هذا القبيل، فقد أعرض الأعلام بل هجروا الطائفة الأولى صحيحة زرارة وأضرابها، وهجران الأعلام للطائفة الأولى يوجب سقوطها عن الحجية والاعتبار، فلا معارضة لما دل على الحرمة. روشان؟ قلت ذكرنا في كلمات توضيحية يا أبو مهدي في المجلد الأول في بحث التكليف أن الإعراض الذي يوجب سقوط الخبر عن الحجية ليس الإعراض الصناعي الذي يكون ناجما من معارضة بين طائفتين بعضهما مع بعض، لأن الإعراض هنا بمثابة مرجح لإحدى الطائفتين على الأخرى، وما دام الأمر كذلك لا مجال لترتيب الأثار. ولذا قول المصنف بأن الطائفة الأولى الدالة على الحجية مهجورة من قبل الأصحاب فتكون ساقطة عن الحجية والاعتبار غير مقبول، لأن هذا إعراض صناعي نجب من وجود معارضة، وما دام إعراضا صناعيا فلا مجال لترتيب الأثر عليه كما بينا في محله. إذن إما أن تلتزم بأن المقام من صغريات الجمع العرفي ومقتضاه حلية أكل لحم الغراب على كراهة، أو أن تلتزم بأن المقام مقام معارضة مستقرة، فإن تم المرجح الكتابي كان مقتضى هم البناء على حلية تناول لحم الغراب من دون كراهة، أو تقرر بأن المرجح الكتابي غير تام فتكون المعارضة مستقرة فنرجع إلى العام الفوقاني الدال على حرمة السبعية بعد تساقط الطائفتين. وإن أبيت على أساس أن ما دل على حرمة السبع من الطير معارض بصحيحة محمد بن مسلم كما سمعت في الدرس الماضي والدروس السابقة، سنرجع للأصل العملي القاضي بشنو؟ بحلية تناول لحم الغراب استنادا لأصالة الحل. إذن هذا ما يمكن ذكره في المقام لعلاج المسألة والتعارض الحاصل بينها، إن شاء الله واضح. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى مسألة اللقلق حتى ننتهي من هذا المطلب. أقول: وقع الخلاف بين الأعلام في حلية اللقلق وحرمته، وليس منشأ ذلك اختلاف النصوص فيه، فإنه لم يرد التعرض له في شيء منها، وإنما منشأ الخلاف يرجع لكونه ممن اشتمل على علامات الحلية أو لا. ذكر بعض الأعلام أنه يشتمل الأمور الثلاثة ولا أقل من إحداها، وعليه سوف يحكم بحليته، إما لكونه خب لكونها علامة بنفسها، أو لكونها علامة على العلامة، إذ قالوا بأن دفيفه أكثر من صفيفة، لكن قيل أنه يصف أكثر مما يدوف، فعندها سوف يحكم بالحرمة، لأننا قررنا فيما تقدم في الدرس الماضي أن علامية الأمور الثلاثة إنما تكون في حال عدم معرفة طيران الطائر، نقول صيصة أو قانصة أو حوصلة، متى إذا لم نعلم أنه يدف أكثر مما يصف أو يصف أكثر مما يدف. أما إذا أمكننا أن نستكشف حاله في حال الطيران فلا حاجة إليها، صار واضح زين. فبالتالي إذا قلنا بأن الغراب بأن اللقلق يصف أكثر مما يدوف، فلا ينفع وجود إحدى العلامات الثلاث فيه، وبالتالي يبنى على حرمته. طبعا ما وجدت أحدا يتكلم في اللقلق بأنه من سباع الطير زين، ما وجدنا، مع أنه يتناول السمك هذه اللولة، فسأل قالوا عنه بأنه من سباع الطير ما سمع زين. فبالتالي الكلام في اللقلق من هذه الجهة، هل أنه يصف أكثر مما يدف أو أنه يدف أكثر مما يصف، وهذا في الحقيقة من موارد التشخيص الخارجي الذي يرجع إليه. هنا جميل جدا أن نجعل خاتمة للبحث، ولكن بعد حتى لا يتأخر الأخوات راح أتوقف. جميل جدا أننا نتحدث عن الطاووس زين، وأنا سوف أشير سريعا حتى أختم هذا البحث. الطاووس أيضا مما وقع الخلاف فيه من حيث الحلية أو الحرمة، ومرد الاختلاف فيه يعود إلى أمر، وهو هل أن الطاووس من المسوخ أو أن الطاووس ليس من المسوخ. عمدة الدليل على أن الطاووس من المسوخ هي رواية لسليمان الجعفري، ورواية سليمان الجعفري وإن دلت دلالة تامة على أنه من المسخ، إلا أنها مناقشة من حيث السند، ضعفها السندي مانع من ثبوت كون الطاووس مسخا، وبالتالي هذا يوجب لرفع اليد عن حرمة لحم الطاووس. قد يقول أحدكم بأنه أليست الرواية مجبورة بعمل المشهور وبالتالي يبنى على حرمته. قلت جملة من قدماء الأعلام لم يتعرضوا لعنونة حكم لحم الطاووس في مصادرهم الفتوائية، وهذا يشير إلى عدم إحراز جبر الرواية بعمل المشهور. النتيجة لا يوجد عندنا ما يشير إلى الحرمة، لأن الحرمة معلقة على المسخ ولم يثبت أنه مسخون، بل فيلتزم بجريان أصالة الحل القاضية بالحلية. هذا تمام الكلام في حكم الطيور. الكلام بعد ذلك فيما يحل أو يحرم تناوله من الذبيحة. طبعا عادة الأعلام عندما ينتهون من الحديث عن حكم الطيور يتعرضون إلى بقية المأكولات الأخرى التي يحرم تناولها من الجوامد وما شابه، إلى أن يتعرضوا لمسألة إضرار الإنسان بنفسه، لكن المصنف لم يتعرض لذلك. جميل جدا لو ترجعوا للرسالة العملية وتحاولوا أقل من الاطلاع على الفتاوى المذكورة هناك حول هذا المعنى، فإنها منافع، فإنها فوائد لها مجموعة من المنافع. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين.